أعوذ بالله من الشيطان
الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأفضل الصلوات على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد أن فرغنا عن الروايات التي استدل بها الأخباري الأصولي إثبات البراءة الشرعية، هناك استدلال على البراءة الشرعية بالأصل العملي لا بالآوات والروايات التي هي من الدليل الاستفهامي. استدل الأصوليون على البراءة الشرعية بالشروطات الفقهية والدليل الفقهي والأصل العملي وهو الاستصحاب، بناء على بنيان الاستصحاب في الشبهات الفقهية المطلقة أو في مثل هذه الشبهات الفقهية على ما سوف يقف. وتقريب الاستصحاب الذي استدل به لإثبات البراءة بالشبهة الحكمية يمكن أن يكون بإحدى صور ثلاث. الصيغة الأولى إجراء الاستصحاب بلحاظ الحالة السابقة الثابتة للمكلف قبل البلوغ، فمن لو شك في أن التدخين هل هو جائز أو محرم ولا دليل على الفرما ولا على الجواز، يقول الأصولي أن هذا المكلف قبل أن يصبح مكلفا إنما كان طفلا مثلا صغيرا لم يكن يحرم عليه التدخين. يشك في أنه بعد البلوغ هل يحرم عليه التدخين إذا كان التدخين حراما واقعا أو لا يحرم عليه. نستصحب عدم الحرمة الثابتة للعدم قبل البلوغ، فنقول قبل البلوغ لم يكن محرما عليه، الآن إذن ليس. هذا استصحاب عدم الحرمة المجهولة المشكوكة الثابتة للعدم في حاضر زمان ما قبل التكليف للمكلف، وهو زمان صغره مثلا عدم البلوغ، وهو من استصحاب عدم المجعول عدم الحكم ومعنى المجعول. نحن هنا نستصحب عدم تعلية المجعول الثابتة هذا العدم حال الصغار. نقول كل انسان قبل ان يصبح بالغا الاحكام الشرعية ليست تعلية في حقه، والتكفين حتى لو كان حراما شرعا واقعا فحرمته ليست فعليه في حال البلوغ. نشك انها هل تصبح فعليه بعد البلوغ او لا، نستصحب عدم فعليه الحرمه كما قال سابقا. هذه الصيغه وهو من استصحاب عدم المجعول الشرعي عدم الحرص المشكوك بنحو عدم المجعول. الصيغة الثانية استصحاب عدم الجاع، لأن نقول
حرمة التدخين لو كانت مجعولة من قبل الشارع إذن يكون الشارع قد جعل لها الحرمة في صدر الإسلام كما جعل تحريم سائر المحرمات. ونحن نشك أن الشارع هل جعل هذه الحرمة كما جعل حرمت عليكم الخمر مثلا والميتة والدم ولحم الخنزير، هل هناك تحريم قد جعله الشارع بعنوان التدخين أو بأي مثال آخر أو لا. فكل شبهة حكمية تحريمية أو وجوبية مرجعها إلى الشك في الجعل الشرعي لا محالة، أن الشارع جعل بنحو القضية الحقيقية الكلية أو لم يجعل. فنجري الاستصحاب نركب الاستصحاب وموضوع الاستصحاب وهو اليقين السابق والشك اللاحق بلحاظ عالم الجعل للقضية الحقيقية. فنقول هذه القضية الحقيقية نشك أن الشارع جعلها أو لم يجعلها، هل جعل القضية الحقيقية أو لم يجعل القضية الحقيقية. كل شبهة حكمية ترجع لا محالة إلى الشك في الجعل الكلي، فنجري استصحاب عدم الجعل، استصحاب عدم الجعل، ونقول قبل الشريعة لم يكن هناك جعل كلي، لم يكن هذا الجعل بعد حاصلا، الجعل مسبوق بالعدم لا محالة. نستصحب عدم الجعل الثابت قبل الشريعة، بل الثابت بعد الشريعة في ابتداء أمرها، فإن التشريعات والجعول لم تجعل دفعة وإنما جعلت تدريجا فلا محالة. حتى بعد نزول الشريعة المقدسة أيضا لا محالة، مرت فترة من الزمان ولم يكن هذا الجعل، هذا الجعل موجودا يعني مجعولا. فيستصحب عدم الجعل الثابت في ذلك الحال، قل الآن أيضا إذا لم يجعل هذا الفوق. وهذا من استصحاب عدم الجعل. فرقه عن ذاك الاستصحاب أن ذاك استصحاب عدم المجعول وهذا استصحاب عدم الجعل. هناك ننظر إلى عالم الفعلية، هنا ننظر إلى عالم القضية الحقيقية التي يجعلها المشرع. هناك ننظر إلى الحالة السابقة الخارجية للمكلف الذي هو معنى القضية الفعلية. نقول المكلف لو كان حرمة التدخين مجعولا له إذن كان فعليا الآن في حقه، وحيث أن المكلف مسبوق بعدم الفعلية حال صغره فنستصحب عدم المجعول. وهذا من استصحاب عدم المجعول الفعلي. ذاك ينظر فيه إلى عالم القضية الحقيقية الكلية التي هي فعل المولى وليس فعل العاب، ليس حال العاب والمكلف، فعل المولى، ينظر إلى أفعال المولى وإنشاءات المولى ويقال هذا الإنشاء مشكوك أنه أنشأه المولى أو لم ينشئه، جعل مثل هذه القضية الحقيقية وهي حرمة التدخين أو لم يجعل مثل هذه القضية الحقيقية، نجري استصحاب عدله. وفرق بين الاستصحابين، استصحاب المجعول سواء عدما أو وجودا مع استصحاب الجعل سواء عدما كما هو هنا عدم الجعل. يوجد استصحاب بقاء الجعل أيضا في بعض الموارد كما في موارد الشك في النسخ، حينما نشك في النسخ نشك في نسخ الجعل لأن المنسوخ الجعل لا المجعول، هناك يجرى استصحاب بقاء الجعل. فرق بين استصحاب الجعل والمجعول سواء استصحاب العدم لهما أو استصحاب الوجود والبقاء لهما، من حيث أما استصحاب عدم الجعل أو استصحاب بقاء الجعل يقبله حتى القائل بعدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، الذين قالوا بعدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية واختصاص أدلة الاستصحاب أو اختصاص حجية الاستصحاب بالشبهات الموضوعية استثنوا من الشبهات الحكمية موارد الشك في الجعل، وقالوا أن استصحاب بقاء الجعل كما في موارد النسخ شك في النسخ، أو استصحاب عدم الجعل كما في موارد الشك في أصل الجعل، قالوا هذا الاستصحاب جار، أخرجوا هذا من تلك من ذلك التفصيل الذي فصلوه هنا. وهذا هو الفرق الأثر العملي بين الصيغتين الأولى والثانية. فمن يفصل في حجية الاستصحاب بين الشبهات الموضوعية والحكمية لا يقبل الاستصحاب الأول، الصيغة الأولى للاستصحاب لا يقبلها، لكن الصيغة الثانية لا بد وأن يقبلها حينئذ، إذ ليس هذا من استصحاب المجعول، وإشكاله أو نكتة تفصيله مخصوص بالاستصحاب الذي يجري في حكم بمعنى المجعول لا الحكم بمعنى الجعل. الصيغة الثالثة استصحاب عدم الحرمة الثابتة قبل الموضوع. نقول التتون مثلا الدخان يشك انه هل يكون محرما او لا يكون محرما، نجري في استصحاب عدم حرمته ولو العدم الثابت قبل تحققه، فان هذا الموضوع قبل ان يتحقق لم يكن محرما، حينما تحقق ووجد في الخارج امامنا تتن معين او اي عصير عنب المغلي مثلا، نشك انه قبل ان يصبح مغليا هل هو حرام، بعد ان اصبح مغليا هل هو حرام او ليس حراما، قبل ان يتحقق العصير العنبي المغلي قبل ان يوجد هذا التتن في الخارج لم يكن حراما، فالان ايضا كذلك. وهذا الاستصحاب قد يكون من الاصل من استصحاب العدم الازلي، لان ذاك الموضوع اذا كانت الحرمة المحتملة له قد أخذت في موضوعها خصوصية تكون تلك الخصوصية مقومة عرفان حيثية تقييدية عرفان للحرمة، فاستصحاب عدم حرمتها عدم حرمة ذاك الموضوع يكون من استصحاب العدم الأزلي. أو كان هذا الشيء عدم حرمته حين عدم وجوده كما من قبيل التتون الذي يشك في أن هذا هل هو حرام أو لا، يقال قبل أن يوجد لم يكن حراما، هذا لم يكن حراما من باب السالبة بانتفاء الموضوع، وهو معنى العدم الأزلي. المراد استصحاب العدم الأزلي يعني استصحاب السلب الثابت من باب انتفاء الموضوع، وإسراء هذا السلب الثابت من باب السالبة بانتفاء الموضوع إلى حالة وجود الموضوع أيضا، فيقال قبل أن يوجد هذا الموضوع القضية السالبة وهو عدم الحرمة كانت ثابتة، فالآن نستشهد هذه القضية السالبة. في مثل العصير العنبي إذا قلنا بأن الغليان ليس حيثية مقومة يكون عدم الحرمة ثابتا بنحو العدم النعتي أيضا، أي ثابتا قبل غليان العصير، فإن العصير قبل الغليان كان حلال الشرب يقينا، بعد الغليان نشك انه يحرم شربه او لا يحرم شربه، والغليان في النظر العرفي ليس حيثية مقومة ومغيرة للموضوع، اذا يقال عدم الحرمة والحلية الثابتة قبل الغليان باقين. فهذا الاستصحاب بالصيغة الثالثة وهو استصحاب عدم الحرمة الثابت قبل تحقق هذا الموضوع، في بعض الموارد يكون من استصحاب العدم الازلي كما في شرب التتون، فإن حالة العدم للحرمة إنما يكون فيه مساوغا مع عدم الموجود الموضوع، يعني مساوغا مع السالبة بانتفاء الموضوع، فيكون عدما أزليا، وجريانه مبني على القول بجريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية، وهذا بحث يأتي في الإسلام. وأما في مثل العصير العنبي المغلي إذا شك في أن العصير العنبي المغلي قبل أن يصبح مسكرا هل يحرم شربه او لا يحرم شربه مثلا، هناك الاستصحاب المذكور استصحاب عدم نعتي من باب ان الغليان عرفا قد يقال ليس حيثية مقومة اصلا للموضوع، اذا فهذا المائع العنبي العصير العنبي قبل ان يغلي كان حلالا لم يكن حراما، حينما غلا نشك انه حصلت حرمة فيه او لم تحصل حرمة فيه، نستصحب عدم الحرمة او بقاء الحلية، وهذا من استصحاب الحكم من استصحاب عدم الحرمة ومن استصحاب الحلية بنحو العدم النعتي لا الأزلي، إذا عدم الحرمة كان فعليا مع فعلية الموضوع لأن الموضوع ذات العصير العنبي وهو محفوظ هنا. هذا أيضا صيغة ثالثة للاستصحاب. هذا الاستصحاب أيضا من استصحاب عدم المجعول، عدم الحرمة بمعنى عدم المجعول لا الجعل، إذ لا ننظر إلى القضية الحقيقية، ننظر إلى الموضوع الخارجي وتحقق الحرمة وفعلية الحرمة فيه، إذن فاستصحاب عدم هذه الحرمة من استصحاب عدم الحكم الفعلي أي المجعول. هل يجري هذا هذه الاستصحابات الثلاثة تجري لإثبات البراءة الشرعية أو لا تجري؟ وقع إشكالات عند القوم في جريان هذه الاستصحابات. هذه الإشكالات على صنفين، المهم منها الصنف الأول بالواقع، الصنف الثاني إشكالات واضحة الاندفاع تراجعونها في الكتاب. الصنف الأول هو من الإشكالات أو من الإيراد على هذا الاستصحاب، الإشكالات المشتركة التي لو تمت ترد على كل الصيغ الثلاثة من الاستصحاب. والمهم من هذه الإشكالات المشتركة إشكالان وإيرادان اعتراضان. الاعتراض الأول ما نقله، ما ذكره الشيخ ونقله المحقق الخراساني صاحب الكفاية عنه، من أن هذه الاستصحابات كلها من استصحابات عدم الحكم، والمستصحاب فيه عدم الحكم، عدم الحرمة، مع أنه يشترط في الاستصحاب أن يكون المستصحاب حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي. عدم الحكم لا بنفسه حكم شرعي، لأنه عدم الحكم، ولا موضوع لحكم، موضوع لحكم شرعي كما هو واضح، فلا يكون جاريا. هكذا ذكر الشيخ، وأشكل عليه المحقق الخراساني بأن الاستصحاب لا يشترط فيه، يكفي فيه أن يكون المستصحب تحت سلطان الشارع، أمر وضعه ورفعه بيد الشارع، لا يشترط في أن يكون حكما أو موضوعا لحكم، وإنما يشترط في جريان الاستصحاب أن يكون رفعه ووضعه بيد الشارع. ومن الواضح كما أن الحكم يمكن جعله ووضعه أيضا يمكن رفعه، فعدم الحكم كالحكم تحت سلطان الشارع وتحت قدرة الشارع بما هو شارع، رفعا أو وضعا، إبقاء أو انتفاء. ولا يشترط في الاستصحاب أن يكون حكما أو موضوعا. هذه صيغة قديمة ذكرها الفقهاء الأصوليون، أن المستصحاب لابد أن يكون موضوعا لحكم شرعي أو حكما شرعيا، لا، إنما لابد أن يكون المستصحاب قابلا للرفع والوضع من قبل الشارع، وأمر جعله ورفعه أو وضعه بيد الشارع، وعدم الحكم سواء بمعنى عدم الجعل أو بمعنى عدم المجعول، أمره مربوط بالشارع وتحت اختيار الشارع، كما أن له أن يجعل له أن لا يجعل، إذن فيجري هذا الاستصحاب. عدم الجعل أيضا كذلك، إذا كان الجعل بيد الشارع فعدمه أيضا بيده، دائما القدرة نسبته إلى الطرفين على حد سواء في كل شيء، القدرة على شيء قدرة على نقيضه لا محالة، فالقدرة على الحكم معنى المجعول قدرة على عدم المجعول، القدرة على الحكم معنى الجعل قدرة على عدمه، فإذا كان استصحاب المجعول جاريا، استصحاب الجعل جاريا، استصحاب عدم الجعل وعدم المجعول أيضا يكون جاريا. والصحيح أن يقال أنه حتى هذه الصيغة الصيغة الثانية التي عبر بها المحقق الخراساني، هذه الصيغة أيضا ليست صيغة فنية ودقيقة، يعني لا يشترط في جريان الاستصحاب لا العبارة التي ذكرها الشيخ قدس سره من أن المستصحاب لابد أن يكون حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي، لا تلك الضابطة دقيقة، ولا ما يذكره المحقق الخراساني من أن المستصحب لابد أن يكون تحت سلطان الشارع وقدرة الشارع بما هو شارع رفعا ووضعا. أما تلك الصيغة غير صحيحة لجريان الاستصحاب في الأعدام، عدم الحكم مع عدم الحكم ليس لا حكما شرعيا ولا موضوعا له. أما صيغة وضابطة الأخوند ليست صحيحة، لأنه نحن نجري الاستصحاب في الموضوعات أيضا، مع أن الموضوعات ليست بيد الشارع، في الشبهات الموضوعية نحن نجري الاستصحاب في نفس الموضوع، إذا شككنا مثلا بأن زيدا حي إذن فأمواله باقية على ملكه، أو أنه مات فانتقلت أمواله إلى ورثته، نجري استصحاب بقاء حياة زيد، استصحاب بقاء حياة زيد وبه نثبت أن الأموال باقية على ملكه. هذا الاستصحاب هنا المستصحب فيه عبارة عن حياة زيد، عن حياة زيد، وحياة زيد ليس مما يكون بيد الشارع رفعه أو وضعه بما هو شارع، لأن حياة زيد أمر تكويني وموضوع خارجي، والموضوعات الخارجية ليست بيد الشارع بما هو شارع. نعم بيده بما هو خالق إذا كان الشارع خالقا، لكن المفروض أن المراد من أن يكون تحت سلطانه، تحت قدرته التشريعي لا تحت قدرته التكويني. صحيح، لكن الاستصحاب صحيح، الاستصحاب في الشبهات الموضوعية لا يرجع إلى استصحاب الموضوعية، استصحاب الموضوعية استصحاب حكمي. قرأتم في الشبهة المفهومية أنه قد يجرى استصحاب الموضوعية، استصحاب الموضوعية استصحاب حكمي ليس استصحاب الموضوعية. الاستصحاب الموضوعي استصحاب بقاء الموضوع، بقاء الأمر التكويني، لا استصحاب بقاء الموضوعية. استصحاب بقاء الموضوعية، نعم الموضوعية عبارة أخرى عن ترتيب الحكم، موضوعية الموضوع يعني ترتب الحكم عليه، وهذا بيد الشارع. فإن الشارع حينما يأخذ شيئا في موضوع حكمه يعطيه موضوعية، فالموضوعية حكم وضعي كالصحة والفساد، كالشرطية والمانعية والجزئية، ينتزع من الجعل الشرعي. لكن في الشبهات الموضوعية نحن لا نجري استصحاب الموضوعية، نجري استصحاب ذات الموضوع، يعني استصحاب بقاء ووجود زيد، لا استصحاب موضوعية زيد. فإنه لا شك في موضوعية زيد، لا نشك في أن زيد موضوع، لا نشك في موضوعية زيد للحكم الشرعي، الشك في وجود الموضوع لا في موضوعيته، ووجود الموضوع أمر تكويني. يعني المشكوك والمستصحب الوجود التكويني لزيد، لا موضوعية زيد للحكم الشرعي بوجوب إكرامه وبالوقاء ماله، موضوعيته متيقنة، تلك شبهة حكمية لا شك فيها في الشبهات الموضوعية. وذلك فرض الشك، معنى الشك يعني إذا كان الحياة ممكنا وإلا لم نكن نشك، كنا نقطع بعد الحياة. إذن فتمام الاستصحابات في الشبهات الموضوعية، الاستصحابات في بقاء الموضوعات، وهي كلها من استصحاب وجود الموضوع خارجا وبقائه، لا من استصحاب موضوعية الموضوع، فإن الموضوعية لا شك فيها في الشبهات. لا الشك في الموضوعية عبارة أخرى عن ترتب الحكم، ولا شك فيه. موضوعية الموضوع يعني ترتب، لا شك حينما نشك في أن زيدا عالم بقي على علمه أو صار جاهلا، نحن لا نشك في أن كل عالم الموضوع للحكم، ففي موضوعية العالم لوجوب الإكرام لا شك لنا، وإنما الشك في أن هذا علمه انتفى خارجا أو علمه باقي. فحينما نستصحب لا نستصحب الموضوعية للحكم، واعتبارا الموضوعية لا شك فيها. موضوعية ماذا؟ موضوعية العالم لا شك فيه، موضوعية غير العالم أيضا لا شك في عدمه. الشك في أن هذا الذي هو موضوع هل موجود في الخارج أو انتفى في الخارج أو وجد في الخارج أو لم يوجد في الخارج، فاستصحاب بقاء الموضوع أو عدم الموضوع في الخارج، عدم وجود الموضوع أو بقاء الموضوع، هذه الاستصحابات كلها لا في الشبهات الموضوعية كلها ترجع إلى إبقاء الأمر التكويني تعبدان، لا إلى إبقاء الموضوعية وعدم الموضوعية. فإن الموضوعية وعدم الموضوعية عبارة عن شبه الحكمية، ولا شك فيها في الشبهات الموضوعية. إذن فلو كان الميزان في جريان الاستصحاب ما ذكره المحقق الخراساني من أنه لا بد أن يكون المستصحب تحت سلطان الشارع بما هو شارع، استصحاب بقاء ووجود الشيء أو عدم وجود الموضوع في الخارج، هذه الاستصحابات كلها سوف لا تجري في الشبهات الموضوعية، واعتبار أنها من الاستصحاب في مستصحب، هذا المستصحب ليس تحت سلطان الشارع بما هو شارع، نعم تحت سلطانه بما هو خالق. لو شك في أنه هل كسفت الشمس أو لم تنكسر، نستصحب عدم الكسوف لنفي وجوب صلاة استصحاب عدم الموضوعية، لا شك في أنه لو كان كسوف فهو موضوع. معنى الاستصحاب هنا استصحاب عدم وجود الموضوع في الخارج، واستصحاب عدم الوجود الذي هو موضوع هو منشأ الشبهة في الشبهة الحكمية، استصحاب في أمر تكويني ليس بيد الشارع بما هو شارع. إشكال على كلام الشيخ ذكره المحقق الخراساني بعد أن استصحاب عدم الحكم ليس لا موضوعا شرعيا ولا حكما لموضوع شرعي.
الضابطة الفنية في إذن فلا ضابطة الشيخ تامة ولا الضابطة التي ذكرها المحقق الخراساني، وإنما الصحيح أن يقال أن المصحح أو الشر والضابطة لجريان الاستصحاب أن يكون المستصحب مما يمكن في التصرف المولوي تنجيزا وتعذيرا، أن يكون هذا المستصحاب يمكن فيه تصرف مولوي تنجيزا وتعذيرا، هذا هو ميزان جريان الاستصحاب أو شرط جريان الاستصحاب أو ضابطة جريان الاستصحاب. كل شيء كان موضوعا للمنجزية العقلية وللتنجيز أو التعذير وداخلا في باب الإطاعة والمعصية، حينئذ الاستصحاب يمكن أن يجري في ذلك الشيء إذا كانت أركانه تاما، سواء كان ذلك المستصحب والشيء المستصحب موضوعا لحكم شرعي، فإن الحكم الشرعي يدخل في الذمة لا محالة. إذن فيمكن للشارع أن يتعبدنا وأن هذا الموضوع الحكم الشرعي هنا موجود، بمعنى أن حكمه موجود، إذن فالتنجيز موجود، يعقل فيه تنجيز الحكم الموجود على ذلك الموضوع، أو في طرف العدم التأمين من ناحية الحوق، وأنه هنا لا يوجد موضوع وجوب صلاة الآيات وهو الكسوف مثلا، لأنه نشك في أنه وجب أو لا، إذن هنا التنجيز التعذير المولوي والتنجيز المولوي معقول، وأن يقول المولى حينئذ هنا لا يوجد منجزية لهذا الحكم الذي تشك فيه نتيجة الشك في موضوعه. كلما كان مركب الاستصحاب يعني المستصحاب مما يترتب عليه تنجيز وتعذير وكانت أركان الاستصحاب تامة يجري فيه، سواء كان بحسب الاصطلاح الأصولي حكما شرعيا فإن الحكم الشرعي يكون منجزا، أو موضوعا لحكم الشرعي تعبير الآخر فإن موضوع الحكم الشرعي بتبع حكمه يكون منجزا، وسواء كان تحت سلطان الشارع بما هو شارع كالحكم الشرعي إثباتا ونفيا، أو لم يكن تحت سلطان الشارع بما هو شارع لكن كان تحت سلطانه سلطان التنجيز عنه والتأمين عنه كما في موضوع الحكم الشرعي، فإن الموضوع الحكم الشرعي وإن كان بنفسه ليس تحت سلطان الشارع بما هو شارع، لكن التنجيز من ناحيته من شؤون الشارع أنه هل يتنجز هذا الحكم من ناحية هذا الموضوع إذا كان متحققا أو لا يتنجز هذا الحكم، تنجيزه وتعذيره تحت سلطان الشارع، فالميزان في جريان الاستصحاب أن يكون قابلا للتنجيز والتعذير، يعني المستصحب يكون مترتبا عليه منجزية أو معذرية، كلما كان المستصحب يترتب عليه المنجزية والمعذرية ويترتب عليه الجري العملي الخارجي، حينئذ هذا الجري العملي الخارجي يعني الجري التنجيزي والتعذيري في باب الإطاعة كان الاستصحاب جاريا، لأن المأخوذ في دليل الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك وإجري على طبق الحالة السابقة من حيث التنجيز والتعذير على ما سوف يأتي في بحث الاستصحاب، وهذا يشمل موارد الشك في الحكم أو موارد الشك في موضوع الحكم، موارد الشك في بقاء الحكم أو الموضوع، موارد الشك في عدم الحكم أو الموضوع عدم الموضوع، كل هذه الموارد الأربعة يكون فيه التنجيز والتعذير معقولا والجري العملي ثابتا، فإطلاق لا تنقض اليقين بالشك يكون مثبتا له، وليس الثابت بالاستصحاب الوجود الحقيقي للمستصحاب، لكي يقال حينئذ المولى كيف يوجد الشيء الذي يكون مشكوك الوجود، وإنما المراد من الاستصحاب الوجود التعبدي، كلما الوجود التعبدي يعني الوجود التنجيزي والتعذيري، معنى الوجود التعبدي يعني ترتيب المنجزية والمعذرية، إذن فالاستصحاب لا يشترط في جريانه أكثر من أن يكون المستصحاب قابلا للتعبد الشرعي يعني قابلا للتنجيز والتعذير، لأن الاستصحاب ليس إبقاء حقيقيا للمستصحاب وإنما إبقاء تعبدي أو قولوا إبقاء تنجيزي أو تعذيري، فكل ما يدخل في التنجيز والتعذير يجري فيه الاستصحاب ويشمله إطلاق أدلة الاستصحاب. منجزون ذات الموضوع بما هو موضوع، ليش منجزون؟ المنجز سوف يأتي في بحث في الأبحاث القادمة. دائما المنجز مجموع شيئين، العلم بالجعل يعني المنجز الجعل والموضوع، مجموع الأمرين هما موضوع التنجيز العقلي. لا هذا وحده منجز ولا ذاك وحده. الجعل أيضا ليس منجز، لو علمت بالجعل لكن لم يكن موضوعا. الموضوع والحكم، الموضوع والجعل كلاهما ركنان في التنجيز. وحينئذ إذا كان أحدهما محرزا بالوجدان والشك في الآخر، الشارع يأتي ويقول هذا الآخر أيضا موجود أو غير موجود، يتعبد بوجوده أو يتعبد بعدمه لترتيب التنجيز أو التعذير. وهذا واضح. الإشكال الثاني المشترك عبارة عن ما ذكره المرزا، وهو أوجه من الإشكال الأول. الإشكال الأول ظهر أنه إشكال لفظي بحسب الحقيقة. الإشكال الثاني وهو الإشكال المهم ما أفاده المرزا قدس سره من أن استصحاب بقاء، استصحاب عدم الحرمة بنحو عدم المجعول أو عدم الجاع للقضية الحقيقية، هذا الاستصحاب لا يجري. لماذا؟ لأن الأثر المراد ترتيبه بهذا الاستصحاب إنما هو التأمين عن الحرمة. ماذا نريد بإجراء هذا الاستصحاب؟ نريد أن نؤمن من ناحية الحرمة المشكوكة، ونقول المكلف معذور من ناحية هذه الحرمة وفي أمان من ناحية مخالفته، مع أن هذا الأثر وهو التأمين يكفي فيه نفس الشك بناء على قاعدة قبح العقاب بلا بيان، مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان يكفي لترتب التأمين نفس الشك في الحرمة، فإن الشك في الحرمة في الشبهة الحكمية وحدها كاف لحكم العقل بالتأمين وقبح العقاب بلا بيان. إذن فما يراد ترتيبه هنا بهذا الاستصحاب من الأثر وهو التأمين ثابت وجدانا وحاصل وجدانا يقينا. فإذا كان حاصلا وجدانا ويقينا، حينئذ ما يكون حاصلا وجدانا وثابتا وجدانا إثباته بالتعبد الاستصحابي، لأن الاستصحاب إثبات تعبدي، إثباته بالتعبد الاستصحابي تحصيل للحاصل، بل من أردأ أنواع تحصيل الحاصل، لأن تحصيل تعبدي لما هو حاصل وجدانا وحقيقة، تحصيل للحاصل أيضا، والتحصيل أردأ مرتبة ومستوى ودرجة من الحاصل، لأن الحاصل منه يقيني وجداني، بينما التحصيل بالاستصحاب تحصيل تعبدي، لأن الاستصحاب تعبد شرعي وليس كسائر أصول والقواعد الظاهرية. إذن فنحن نريد أن نرتب بهذا الاستصحاب أو بهذه الاستصحابات الثلاثة، نريد أن نرتب أثرا وهو التأمين الذي هذا التأمين ثابت وجدانا بحكم العقل، نرتبه بالتعبد الاستصحابي في مورد هو ثابت بشكل وجداني الذي هو ثبوت أعلى مستوى ومرتبة من الثبوت التعبدي، وهذا بحسب التعبير المحقق الخراساني من أردأ أنواع تحصيل الحاصل، لأن تحصيل لما هو حاصل وجدانا بالتحصيل التعبدي. هذا نظير ما إذا فرضنا أن حرمة التشريع، إذا أردنا أن نمثل له مثالا فقهيا، حرمة التشريع في باب التشريع والكيف، حرمة الإسناد والتشريع إلى الشارع، إذا فرضنا أن موضوع حرمة التشريع إنما هو الشك، نفس الشك في أن هذا من الشارع أو ليس من الشارع يكفي في إسناده إلى الشارع، حتى لو كان واقعا من الشارع، من لا يعلم بأنه من الشارع حينما يسنده إلى الشارع ويدين به ويلتزم بأنه من الشارع قد شرع، يكون تشريعا ويكون محرما. تارة نقول حرمة التشريع موضوعه هذا، حينئذ هنا لو شككنا في أن هذا الحكم من الشارع أو ليس من الشارع، نفس الشك يكفي للحكم بحرمة الإسناد وبحرمة الالتزام بأن هذا من الشارع، ولا يحتاج فيه إلى استصحاب عدم كونه من الشارع، بل لا يجري هذا الاستصحاب، لأن استصحاب عدم كونه من الشارع، عدم كونه من الشارع هذا الاستصحاب ماذا يراد أن يثبت به؟ يراد نريد أن نثبت به حرمة الإسناد. حرمة الإسناد معلومة الآن حتى لو لم يكن هذا الاستصحاب جاريا. إذ بهذا الاستصحاب نريد أن نتعبد بأن هذا ليس من الشارع، إذن فليس فيحرم إسناده. حرمة الإسناد ثابتة مع قطع النظر عن هذا الاستصحاب بثبوت موضوعه وهو نفس الشك. وهنا تعبيرات المرزا قدس سرى تقريرات المرزا هو بهذا المقدار، لكن هذا لو أريدت طرحه بشكل فني لابد من إجراء تعديل عليه، وأن يقال أن الحكم الشرعي تارة يكون موضوعه الواقع، وأخرى يكون موضوعه الشك في الواقع، وثالثة يكون موضوعه كليهما، هم الواقع وهم الشك في الواقع، كل يعني الجامع بينهما. إذا كان موضوعه الواقع فقط الاستصحاب يجري، لأن الشك ليس موضوعا للفرمان. فبالاستصحاب مثلا نثبت عدم كونه من الشارع فيحرم مثلا إسناده، كما في حرمة الكذب قد يقال أن حرمة الكذب موضوعه الكذب، والكذب عبارة عن عدم المطابقة للواقع. كل كلام يذكره المتكلم وليس مطابقا مع الواقع واقعا فهو كذب مثلا. هنا الاستصحاب يجري من دون شك، لأنه من دون جريان الاستصحاب هذا الحكم لا يترتب بالاستصحاب نرتب هذا الحكم، أو من قبيل وجوب إكرام العالم، فإن موضوعه من هو عالم واقعا، من يشك في أنه عالم أو لا لا يجب إكرامه. فلو شككنا في أن هذا بقي على علمه أو لا نستصحب بقاء علمه لإثبات وجوب إكرامه. في مثل هذه الموارد الاستصحاب جاري وليس فيه شبهة تحصيل الحاصل، لأنه لولا التعبد الاستصحابي لما كان الحكم ثابتا لا وجدانا ولا تعبد. النحو الثاني أن يكون هذا الحكم موضوعه الجامع بين الواقع والشك في الواقع، حينئذ هناك يتم في كلام المحقق المائني من أن حيث أن الموضوع هو الجامع وأحد شقي الجامع هو الشك وهو محرز وجدانا، إذن فالحكم محرز وجدانا. استصحاب عدم وجود الفرد استصحاب وجود الفرد الآخر من الجامع، هذا الاستصحاب من إثبات الجامع بإثبات وتحصيل الجامع بتحصيل تعبدي في مورد يكون الجامع حاصلا وجدانا، وهذا من أردأ أنحاء تحصيل الحاصل. وأما الشق الأول وهو إذا كان موضوع الحكم الشرعي نفس الشك للواقع ولا الجامع بين الواقع والشك، حينئذ هناك ينبغي أن يقال أن الاستصحاب لا يجري أصلا، لأنه يجري ويكون تحصيلا للحاصل من أردى أنحاء تحصيل الحاصل. لماذا؟ لأن الواقع ليس موضوعا للحكم الشرعي، والاستصحاب في هذا الواقع حينئذ استصحاب في غير فيما لا يكون موضوعا، استمام الموضوع نفس الشك وهذا محرز لا شك فيه، فما هو موضوع للحكم محرز، وما هو مشكوك وهو الواقع ليس موضوعا للحكم أصلا ولا من باب أحد فردي جامع الموضوع، لأن نفترض أن الموضوع ليس هو الجامع بين الواقع والشك ولا خصوص الواقع. ومحل كلامنا من هذا القبيل، محل كلامنا التأمين العقلي موضوعه نفس الشك، الوجود الواقعي للحكم ليس منجزا وليس معذرا، وإنما الوجود الواصل مؤمن ومعذر. إذن هنا كان ينبغي للمرزا أن يقول لا يجري استصحاب، لأن ما يراد إجراء الاستصحاب فيه ليس موضوعا للتأمين، إذ ليس موضوع التأمين العقلي عدم الحكم واقعا، وإنما موضوع الحكم ولا بجامعه، وإنما ما هو موضوع التأمين عدم العلم بالحكم. موضوع قبح العقاب بلا بيان، لا بيان أي عدم العلم، عدم العلم تمام الموضوع للتأمين، فلا يجري استصحاب عدم الحكم، لأن عدم الحكم ليس لا بخصوصيته موضوع للحكم الشرعي ولا من باب أنه الجامع بين العدم الواقعي وعدم العلم موضوع، بل خصوص عدم العلم موضوع للتأمين ولقبح العقاب والمعذرية. إذن فالتعبير بتحصيل الحاصل أيضا فيه مسامحة، ينبغي أن يقول أن الاستصحاب هنا لا يجري. إذا أريد ترتيب أثر آخر على عدم الحكم من الأحكام الشرعية الأخرى، المفروض لا يوجد حكم شرعي آخر يترتب على عدم الحكم، ولا يراد ترتيب تلك الآثار وإلا أصبح استصحابا موضوعيا بلحاظها. وإن أريد ترتيب أثر التأمين بلحاظ هذا الحكم فالتأمين تمام الموضوع فيه، الشك نفس عدم العلم والشك في الحكم الواقعي تمام الموضوع للتأمين وهو موجود، والواقع عدم الحكم الواقعي ليس موضوعا لهذا التأمين لكي نرتب هذا الأثر بالاستصحاب. فلا يجري الاستصحاب لعدم كون المستصحاب موضوعا لهذا الأثر، لا لعدم كونه إثباتا تعبديا وتحصيلا تعبديا لهذا الأثر في مورد التحصيل الوجداني. على كل حال هذا أيضا تعديل لكلام المرجع سواء بتعبيره أو بالتعبير الآخر، هذا الإشكال أيضا غير تام على ما سوف يأتي إن شاء الله.